تتمة. لو شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة، عفوا تنبيه، هذا الشرط الخامس إنما هو شرط في قبول الشهادة لا في العدالة، فإنه مع ذلك لا يخرج عن كونه عدلا، لكن شهادته لم تقبل لفقد مروءته. هذه الأمور التي ذكرناها قبل قليل. ومن شروط القبول أيضا ألا يكون متهما، والتهمة أن يجر إليه بشهادته نفعا أو يدفع عنه بها ضررا كما سيأتي في كلامه. طبعا هنالك شهادات، لو شهدت أن فلانا ابنا لفلان، طيب، والميت ليس له وارث غيري أنا ابن عمه، عند ذلك ماذا سيجر لي هذا الأمر؟ أنه عندما مات بشهادتي على أنه ابن لفلان وفلان هو عمي، ذلك يجر إلي نفعا، وهو أنني أرث كل ذلك المال لأنه لا وارث له وأنا ابن عمه العصب الوحيد في ذلك. عند ذلك هل تقبل شهادة هذا الإنسان جر لنفسه نفعا؟ كذلك في المحاكم أن يكون الأصل لفرعه والفرع لأصله، كل ذلك مما يجر النفع للآخرين فإننا نمنع من الشهادة. عندنا صورة الآن، صورتها أنها في الصورة تجر نفعا، في الحقيقة هي لا تجر نفعا. فلان كتب وصية، وهذه الوصية كتب فيها مثلا أنه يستحق فلان وفلان، أو يأخذ فلان وفلان من الوصية كذا وكذا، أوصيت لفلان وفلان. بحثنا عن فلان وفلان من هم؟ لا ندري. فجاء اثنان فقالوا إن فلانا وفلانا عرفوا عليهم، فأخذوا من هذه الوصية نصيبهم. ثم قرأنا تتمة الوصية فوجدنا فلانا وفلان، فوجدنا أن الذين أعطيناه هم الذين يعرفون من؟ فلانا وفلان. فهل جروا لأنفسهم نفعا؟ الواقع لم يجروا لأنفسهم نفعا، كل واحد شهد للآخر بأنه فلان، وبعد ذلك أخذ حظه من الميراث من الوصية. فهل هؤلاء جروا لهؤلاء نفعا؟ لم يتسببوا بنفع، لا علاقة لوصية هؤلاء بوصية هؤلاء. صحيح الميت أوصى للأربعة، لكن كل اثنين شهدوا على اثنين أنهم هم هؤلاء، فهل تقبل هذه الشهادة منفصلة؟ تقبل هذه الشهادة منفصلة. لو شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة، فشهد الاثنان للشاهدين بوصية من تلك التركة، قبلت هذه الحالة الأولى، قبلت الشهادتان في الأصح، يعني والعكس بالعكس، يعني حدث أن الشاهدين صارا مستحقين، لكن من عرفنا أن هذين الشاهدين هما المستحقان؟ من أخذ قبلهما، من شهد لهما هؤلاء الشاهدان أنهما فلان وفلان، لانفصال كل شهادة عن الأخرى، ولا تجر شهادته نفعا. لو كنت أشهد لابني أو لأبي لحقرت أبي، صحيح، فهذه بتجر إلي نفع ولا تدفع عنه ضررا. هذا الزلمة تارك 100,000، لكل واحد تارك له 25,000 ليرة سوري، ما له علاقة، أخذ 25 تبعه ومشي، الثاني أخذ 25 بقي 50، لا علاقة لهذه 50 بهذه 50، ولا تجر شهادته نفعا ولا تدفع عنه ضررا. وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى المتمحضة كالصلاة والصوم، وفيما لله فيه حق مؤكد. يعني نريد أن نحكم على إنسان أنه بعيد عن منهج الله تبارك وتعالى مثلا، فهو تارك للصلاة أو مفطر في رمضان. هذا الإنسان شهد حسبة لله تبارك وتعالى، فما حكمه؟ هذه تقبل هذه الشهادة يعني دون دعوة، ما في مانع. وفيما لله تعالى فيه حق مؤكد، مثل قال: وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي، كطلاق وعتق وعفو عن قصاص وبقاء عدة وانقضائها. وحد لله تعالى وكفى النسب على الصحيح. وفيما فيه حق لله تعالى، هذا ومثل لنا، يعني تقبل شهادة الحسبة فيما فيه حق لله تعالى فقط ولا علاقة له بأمر الآدمي، كطلاق. أنا سمعت فلانا يطلق زوجته، وأنت سمعت فلانا يطلق زوجته، ولكننا نرى أن هذا الطلاق بنظرنا سواء كان رجعيا أو غير رجعي، ذهبنا إلى القاضي فقلنا إن فلانا طلق زوجته بقوله كيت وكيت. هذه شهادة حسبة لله تعالى. من أجل الآن القاضي يسجل على الناس عدد الطلقات التي يقومون بها، فإن كانت رجعية سجلت عليه بأنها طلقة أولى مثلا أو ثانية، فإذا بلغت أنها صارت الثالثة صار بائنا. ولو كان هذا الأمر يجري لما رأيت أحدا يحلف بالطلاق، يعني في الطريق أو في المعاملة، لأن الناس عندما يسمعون ويقرون فيحدث ما يحدث، أن القاضي ماذا يفعل؟ يفرق ما بين الرجل وزوجته بسبب ذلك الطلاق. وعتق، واحد قال لعبده أنت حر لله تعالى، وما زال ذلك العبد تحت إمرة سيده، فذهب الناس الذين سمعوا الشهود وأدلوا بشهادتهم أمام القاضي، فإنه لا حق له عليه. طبعا ما بدأ واحد طلق وترك زوجته، هذا ما بدأ شهادة. واحد أعتق والإنسان ما زال حر، لا. يعني المسألة نحن نريد الآن أن نصون هذه الأعراض وأن نصون هذه الأنساب عن الاختلاط، فلا يمكن لامرأة طلقها زوجها أن يعاشرها بعد الطلاق إن لم تكن رجعية، ولا يمكن أيضا أن يأتي إنسان فبعد ذلك يعتق عبده وما زال يستخدمه، وما أيضا ولا يمكن أن يأتي إنسان فيعفو عن القصاص، قتل والده يريد أن يقتص أن يقتل القاتل بعد ذلك عفى من القصاص إلى الدية، هل يأتي هذا الإنسان بعد ذلك فنقول له والله لا، قال أنا غيرت رأيي خلاص، مجرد ما عفى عن القصاص إلى الدية فإن الحق تعلق بالدية ولم يتعلق بالقصاص. وبقاء عدة، هذه المرأة يريد أن يخطبها الإنسان، فإذا كانت المرأة معتدة عدة رجعية لا يحق لأحد مهما على شأنه أن يصرح أو لا يصرح بهذه الخطبة، لأنها ما زالت زوجة، كيف تقدم على امرأة ما زالت في حكم الزوجية؟ لأن الزوجة مجرد أن يقول لها ولو في آخر لحظة من عدتها راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، حتى لو كان غير مسلمين فأسلم أحدهما وما زالت هي في العدة، وبعد ذلك لحقته في العدة بالإسلام، فإن الإسلام لا يفرق بينه وبينها بخلاف غير المدخول بها. إذا كانت المرأة غير مدخول بها وأسلم أحدهما وكان كافرين طبعا، أما في حالة واحدة وأسلم أحدهما وتأخر الآخر، كان الإسلام قد كالطلاق، يحتاجان إلى عقد جديد إذا أسلمت المرأة بعد ذلك. أما إذا أسلم الرجل وكانت المرأة مدخولا بها وكانت المرأة يهودية أو نصرانية، فإن عقد الزواج لا ينفك، لأن الرجل المسلم يحق له أن يتزوج اليهودية أو النصرانية. أما إذا كان قبل الدخول قطعا انفصلت كل العقود. وبقاء عدة، إذا لا يمكن أن بقاء عدة من أجل أن يرجعها زوجها، من أجل أن تلحقها عدة أخرى كانت معتدة رجعية فمات زوجها، تعتد الآن عليه 4 أشهر و10، ما زالت هي في حكم الزوجية. وانقضائها، إذا انقضت العدة، لأن في كما أنها تعتد على زوجها 4 أشهر و10 لو كانت في عدة رجعية، كذلك ترث من زوجها لأنها في حكم الزوجة أيضا. وانقضائها، إذا انقضت العدة فإنها لا ترث منه ولا يحل له أن يراجعها إذا انقضت هذه العدة. وحد لله تعالى أيضا، هذا الحد أنه فعل أمرا يستوجب الحد. طبعا هنالك حدود لله تتعلق بالله تبارك وتعالى، وهنالك حدود تتعلق بالأشخاص. فمثلا إذا قذف الإنسان الآخر، هذا حد من أجله، من أجل أن يدرأ عن نفسه هذه التهمة، فيطلب. صحيح الله أمرنا، لكن من أجل من؟ أما في السرقة، أنت عندما يسرق الكتاب منك وكان يبلغ ربع دينار فأكثر أو أي شيء، ومن حرز، فإن اليد تقطع. لكن هذه قطع اليد لمن؟ حق لمن؟ لله تبارك وتعالى. أنت تأخذ حقك الكتاب، والله سبحانه وتعالى يستوفي ذلك الحق عن طريق الحاكم بقطع اليد، أنت لا شأن لك بيده. فهذه مسألة تتعلق بحق الله تعالى. نعم. أيضا لو شهد حسبة تقبل ذلك. وكذا النسب على الصحيح، النسب أن فلانا تزوج بفلانة وأنجب منها فلانا، فهذا دعوى النسب. الحمد لله هذه الأمور يا أخوانا في بلادنا منضبطة، في غير البلاد ليست منضبطة هذه الأمور. يعني مثلا العقار، إذا كان الإنسان يريد في بلادنا أن يضبط هذا العقار أنه اشتراه فعلا وقام بالإجراءات التي أمر بها السلطان وأخذ الطابو، لا يستطيع أن يبيعه مرة ثانية. صحيح. أما لو فعل ذلك على عقد بينه وبين الله باعه، يستطيع أن يبيعه مرة ثانية. عند ذلك صارت في دعوة أمام القاضي أن فلان باع مرتين. في غير بلادنا بمصر ممكن الإنسان أنه يبيع العقار أكثر من مرة مع كل ضخامة الدولة وكبرها وإلى آخره. ليست الأمور منظمة. عندنا معروف كل سنتيمتر على الأرض عند الدولة لمن هذا السنتيمتر من الأرض، مقسمة بلادنا والحمد لله تقسيما دقيقا. بالنسبة للزواج، كل زواج عندنا إن كان مسجل في المحاكم الشرعية لا خلاف فيه. أما المشكلة في الزوجات، في الزواج الذي يكون خارج المحاكم الشرعية، هذا يحتاج إلى شهود دائمة. سألنا بعض إخواننا الأفارقة، من الممكن أن يتزوج، يعني الزواج سهل 4 نسوة وكذا، والأمر ربما لا يرفع إلى القاضي بعد فترة طويلة. سيدي لا تستغربوا، البدو عندنا يتزوج ويأتيه بأولاد، وبعد ذلك لو مات وعنده طرج غنم طويل وعريض قطيع من الغنم، من الذي يشهد أن هذا الولد ولد له أم لا؟ لو أمثاله. صحيح. وهذا لا يسجل، وقد اجتمعنا بهم، هذا قريبا أنا أنقل عن بعضهم، والله صار عندي 4 أولاد، يقول لي عند بي يعجبني أستمع فيه، نعم يقول لي وصار عندي 4 أولاد وتزوجت. الأغرب من ذلك أنه أقر بزواج لا عقد فيه، قال والله انخطف من عندنا خطيفة أعطونا بنت عوضة، أعطيناها لها الولد فقط، لا عقد ولا شيء. هذا زنا، وهذا الولد لا ينتسب إليه ولا يرث منه. يعني في أشياء دقيقة جدا، هل قام بعقد أم لم يقم بعقد؟ هذا سمعته ليس من وقت قريب، ليس من وقت بعيد. نعم. وكذا النسب لا قطعا. أنا تحققت من مسألة العقد أنه لم يكن عقد، لأن المسألة حدثت تكررت بعد في السنة التالية، يعني تكررت، فقام هذا الذي يعني يشتري منهم اللبن والجبن وكذا، فكان في زيارة لهم ورأى مثل ذلك، فقال هل عقدتم؟ قالوا لا لا تحتاج هذه إلى عقد، أخذناها بدل الخطيفة اللي صارت بدائل المسألة. فقال ألا تتقون الله، وعلمهم شيئا من شرع الله، وقال مثلا وقام وعقد وصحح العقد الثاني الذي رآه قبل أن يدخل الزوج بزوجته، قال هذه الأمور تحل هذه الإشكال. نعم. وكذا النسب على الصحيح، ومتى حكم قاض بشاهدين فبانا غير مقبولي الشهادة ككافرين نقضه هو وغيره. يعني الأصل العقد أو أصل القضاء قام على شهادة، هذه الشهادة لا تصح، عند ذلك ماذا نقول؟ نقض الحكم أصلا. ولو شهد كافر أو عبد أو صبي، يعني شهد في حال عدم الكمال، عبد كان عبدا فهل تصح شهادته؟ لكن إذا صار حران حمل الشهادة وبعد ذلك ماذا أدى؟ أداها وهو حر. صبي أداها وهو يعني ثم أعادها بعد كماله، قبلت شهادته. في بعض الشهادات لا تتحمل شهادة النكاح، يجي عبد يشهد لا، أما شهادة شهد بشهادة فلان قتل فلان رآه، بعد ساعتين قال له سيده أنت حر، ذهب إلى المحكمة فأدى بشهادته. متى تحملت الشهادة؟ قال كنت عبدا وتحملت الشهادة. كان صبيا الليلة بلغ أمنا، ثاني يوم بحق له يشهد أمام القاضي ما في مال. لانتفاء التهمة أو فاسق تاب لم تقبل للتهمة وتقبل من غير تلك الشهادة بشرط اختياره بعد التوبة مدة يظن فيها صدق توبته. نعم. وقدرها الأكثرون بسنة، واحد بعد ما كان فاسق وأقيم عليه بعض الحدود والناس في نظرهم، لكن إذا صلح أمره تاب إلى الله عز وجل وأتى المسجد وحافظ على الصلوات وصار صادقا في معاملته، بيوم باثنين ما بيساوي بعض الشباب اليوم لسه قبل ما يخطب وهو عم يخطب ما بتلاقي له صار يجي على الجامع، أخي اسألوا عني فلان والله أنا أصلي بالجامع. إمتى بيصلي؟ عندما يخطب فتاة، يعني بهالجمعتين بصير كأنه أنا بيقول له للناس، بصير بسلم على الناس شوفوني أنه أنا ترى عم أحضر بالجامع، حتى إذا حدا سأل عني تقولوا يعني أنه هذا زلمة ناس ملاح ويأتي إلى المسجد. كثير من ما من الناس يفعلون يظن فيها صدق توبته وقدرها الأكثرون بسنة. ويشترط في توبة معصية قولية القول، فيقول قذف باطل، قذف فلان سواء أقيم عليه الحد أم لا، لنبغي أن يكذب نفسه فيقول قذف لفلان باطل وأنا نادم عليه ولا أعود إليه، ويقول في شهادة الزور شهادتي باطلة وأنا نادم عليها. والمعصية غير القولية يشترط في التوبة منها إقلاع عنها. قال والله أنا تبت إن شاء الله، هو لساته حاطط الوضحة قدامه، تبت عن شرب الخمر. طيب ما زلت تشرب، ما هذه التوبة؟ ينبغي أن يكون إقلاع عنها بالكلية، وندم عليها وعزم على ألا يعود لها. طيب في حق للآخرين، قال والله هذا البيت اللي أخذته أنا مو ملكي. طيب ما بيكفي تقول وأنا نادم والله وأنا تائب إلى الله عز وجل، كل الحكي هذا بكم أن ترجع تعيد البيت إلى صاحبه، هذا أساس القضية ورد ظلامة آدمي إن تعلقت به. بعد ذلك قال فصل. الآن بده يتكلم على عدد الشهود وكيف يكون هؤلاء الشهود إن شاء الله. متابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.